بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر ربيع الثاني لعام 1435 نبدأ القراءة في هذا الكتاب، وهو بعنوان جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وهو عبارة عن حوار مع الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الخالق، هكذا مكتوب على غلافه. لا خلاص، نبدأ بقراءة الكتاب مباشرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد كانت بيني وبين عبد الرحمن ابن عبد الخالق زمالة ومحبة ومودة قائمة من قبلي على الحب في الله عز وجل لما كنت أعتقده فيه من الخير، ولما أبرزه من رسائل تخدم الدعوة السلفية وتسير على المنهج السلفي في الجملة، وما كنت أعنى كثيرا بقراءة رسائله، وليس عندي من أشرطته فيما مضى شيء يذكر. ثم منذ سنوات صدرت لجمعية إحياء التراث مجلة الفرقان، فاطلعت على بعض أعدادها فرأيتها تسير على طريق سياسي طغى على الدعوة من مقالات سياسية وصور ومقابلات مع النساء وإلغاء بسم الله الرحمن الرحيم منها. يعلق الشيخ قائلا: القصد من سوق هذا الكلام بيان ما جرى بيني وبين عبد الرحمن عبد الخالق فقط، فنرجو بجمعية إحياء التراث أولا عدم التأثر من هذا الكلام وقد عرفت قصدي، وثانيا نرجو منها أن تحاول جادة السير في هذه المجلة وغيرها على منهج السلف مع اتساع صدرها للملاحظات النافعة التي لا تريد لها إلا الخير، وبذلك تتميز عن غيرها من الجمعيات التي لا تريد نقدا ولا توجيها. عندكم هذا التعليق أيضا؟ أي نعم. فكتبت له نصيحتي خلال سنتين أو ثلاث سنين متوالية، ثم أن هذا الاتجاه السياسي دفعني إلى قراءة كتابه الشورى، فرأيت فيه أخطاء حملها القرآن والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. إذن شيخ ربيع بقي كم يا أخواني؟ بقي سنتين أو ثلاث سنين متوالية ينصح له. قال: فكتبت له نصيحتين خلال سنتين أو ثلاث سنين متوالية، وهذا الواجب على الإنسان أن يقوم بالنصح وأن يبلغ من وقع في أخطاء، سواء بلغ بنفسه أو بلغت عن غيره، المهم أن تبلغ أخطاء الشخص إليه، فإن رجع فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه فيعامل على حسب ما صدر منه من مخالفات. وأيضا الرجل قد يكون اليوم على السنة ثم غدا ينحرف عنها ويبتعد عنها، أو يظهر لك اليوم ما لم يظهر لك بالأمس، فليس عيبا في الإنسان أن يخفى عليه شيء في حال شخص ولو علمته أنت، ويكون من علم حجة على من لم يعلم، يكون من علم حجة على من لم يعلم. فأنا الآن عرفت من حال فلان كذا فكتبت فيه، وأنت كنت معه حال كتابتي فيه ولم تعرف عنه شيئا إلا حينما كتبت أنا، فهل تلام على ذلك؟ ما تلام. متى تلام؟ تلام إذا عرفت بقيت تسير معه وتمشي معه مع علمك بمخالفاته، مع علمك بمخالفاته، وهي مخالفات شرعية فعلا، ليست مخالفات من قبلك، وليست مخالفات أنت اجتهدت فيها. فلا ينبغي أن تقول والله أنا بدعت فلانا فعلامة تمشي معه. أنت بدعت فلانا بالدليل، يبقى نعم لك أن تسأل علامة أمشي معه. فلان أشعري، فلان حدادي، علامة تمشي معه؟ هو لم يثبت عندي أنه حدادي، وثبت عندي أنك ظالم له، فلهذا لا أعمل بكلامك. لكن إذا ثبت أنه حدادي، أنه أشعري، أنه صوفي، أنه كذا، نعم لا ينبغي، وأحسب عليه حينئذ. إذا لم أترك هذا الرجل أحسب عليه، فألحق حينئذ القرين بقرينه إذا كان هذا التبديع واضحا. أما إذا لم يكن واضحا وكان من قبلك أو كان هناك التحامل منك، فلا يبدع ذات الشخص الذي بدعته أنت، فضلا عن أن يبدع من معه. فهذه مسائل مهمة جدا، لأنه لا يجوز أن يلزم الشخص الناس بالكلام في هذا ولا بتبديع في هذا، لأنك قد تجتهد في هذا الباب وأنا اجتهادي غير اجتهادك في هذا الأمر. إنما حينما يكون البدعة ظاهرة وحصل التبديع بالفعل وذكر ذلك العلماء وفسروا ذلك، فلا يسع الإنسان إلا أن يقبل هذا التبديع. إذا كان التبديع مفسرا وبان، فإن الإنسان لا يسعه إلا أن يقبل هذا التبديع من أي أحد كان، من أي أحد كان، طالما أنه قدمه بدليل وهو جرح مفسر وثبتت الأدلة فعلا عليه، فإنه يبدع. ومن مشى معه وروج له وهو يعلم بدعته، فإن حكمه يكون حكم هذا الشخص، لأن السلف رحمه الله تعالى كانوا يلحقون الرجل بصاحبه إذا كان عالما بذلك. أما أنت تعلم وأنا لا أعلم، أعلمني أولا، ولا ينبغي أن تلحقني بشخص وأنت تتأقن أنني لا أعلم عنه شيئا. ولا يعاب الرجل أن يعلم الواحد اليوم عن فلان وغيره قد يكون أعلم منه ولا يعلم عنه، فلا يعاب الرجل. هذا نوع علم، كما تعلم أنت مسألة وأعلم أنا مسألة. لكن الملاحظ الآن يا أخواني أن الناس يتسابقون في التبديع ليكون من بدع أول من بدع، فيقول أنا والله الحمد لله أول من بدعت، أنا أول من كذا. أنت اطلعت على من لم يطلع عليه غيرك؟ أنا بدعت هنا في بلدتي هذه من لم يبدع الفوزان، الفوزان ما يعرفهم أصلا حفظه الله تعالى. أقول أنا أسبق من الفوزان، وأقول يا شيخ فوزان أنا بدعت ما قبل أن تبدع. هو علم ذلك العلامة الفوزان رحمه الله تعالى، علم ذلك كما رأينا في انتقادات الشيخ ربيع مثلا في سيد خطبة وكذا، كثير من هذه الانتقادات لم يكن يطلع عليها أهل العلم الكبار، ولما اطلعوا عليها شكروا له ذلك ووافقوا على هذا. ليس من شرط العالم أن يعلم كل شيء وأن يعلم عن كل أحد، فمن علم حج على من لم يعلم، ولا تحكم الناس لذلك إلا بدليل، إلا بدليل. وإلا نقول طيب أنت فين يا شيخ ربيع؟ كان عبد الرحمن عبد الخالق كيت وكيت، وكان يخفي حزبيته، لماذا لا تعلم ذلك؟ ما يعلم ذلك، كان يمشي معه في الدعوة وكان محبا له كما يقول، الآن لما ظهر له من السنة نقول لماذا ما اكتشفته؟ لماذا لم تكتشفه؟ بل مشى مع الإخوان وهو يعلمهم واجتهد في دعوتهم، وهذا أيضا باب آخر، وهو أنني قد أعلم المبتدعة وأذهب لدعوته وأكون معه داعيا له، فأيضا لا ألام على هذا. لكن ألام على الموافقة، على المجلسة، على المؤكلة، على المشاربة، ولهذا لا أؤكل من أدعوه في هذا ولا أعطيه وجها حال دعوتي. لكن يمكن أن يسمح لي بنوع خلطة في الدعوة، إذا أدخل عليه وحدثه أكلمه أبين له، ولو أخذ هذا الأمر وقتا. لكن أؤخذ أيضا ولو نهيته، ثم إني أجعل وجهي له مضاحكا، مؤاكلا، مشاربا، مزاملا، مصادقا، ها؟ فهذه أمور ينبغي أن تراعى، لأن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولأن الدعوة إلى الله عز وجل ما يستثنى منها المبتدع، هي المبتدع، هي المشرك، هي الكافر، هي لكل أحد. فإذا رأيتني وأنا أدعو فلانا أنا أرى مثلا فلان هذا قارئ يمكن أن يقبل مني ما لم يقبل منك، أنت قطعت معه وقلت خلاص دعونا من هذا مثلا، وأنا رأيت أنه يقبل مني فدعوت جلسة أخرى وجلستين، فلا تلومني طالما أنني لا أؤكل ولا أشارب ولا أخادن ولا أصحح ما هو عليه. ولهذا يا أخواني مثل هذه الأمور نسبية، ينبغي أن يسارع الإنسان في تبديع شخص من أجلها حتى يعرف ما عنده في هذا، فلا نتصارع ولا نستثني الشيخ ربيع، يعني لو حصل نصف ما حصل من الشيخ ربيع نقول كذا وكذا وكذا، كما يقال كان فلان مع الحزبين أو نشأته أصلا كان مع الحزبين. إيه نشأته مع الحزبين؟ خلاص ترجم الشيخ ربيع هذا، تستطيع أن تترجم الشيخ ربيع بهذا؟ تستطيع أن تترجم للنبي صلى الله عليه وسلم كانت نشأته مع المشركين؟ تستطيع أن تترجم لابن القيم كانت نشأته مع الصوفية؟ ما هذا العبث؟ هذا عبث. ومن التناقض، بل ويكل الناس بكفين، وقل عالم وقل شيخ إلا كان يوما ما مع أناس ما كانت تظهر بدع لهم وصاروا حزبيين، كان يوما ما مع هؤلاء، كان يوما ما يدعوهم، كان يوما ما يعرف حالهم، فلماذا يؤاخذ الإنسان بالماضي وبما لا يعلم؟ لهذا الشيخ قال بأنه نصحه من قبل ولكنه لم يرعوا إلى ذلك، فلما اطلع على كتاب الله وهو كتاب الشورى فصار أو شرع في بيان أخطائه. طيب نصلي ونكمل ما تيسر إن شاء الله بعد العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الشيخ حفظه الله: فجمعت هذه الأخطاء وجمعت الأدلة للرد عليها نصيحة له وللمسلمين، ثم أحجمت عن ذلك وفضلت أن يكون ذلك في نصيحة أخوية فيما بين وبين. هكذا ينبغي يا إخواني أن يكون التدين بهذا الأمر، طالما أنه يمكن أن يحصل نفع بهذا الأمر والأخطاء غير منتشرة ولا موجودة ولا مكتوبة، أو يمكن أن تكون هذه النتيجة أفضل، والمقصود هو هداية الشخص ورجوع الشخص إلى الحق. أما إذا عرف الشخص بالتطاول والعناد والكبر وغير ذلك فيرد عليه ولا يؤخر الرد حتى ينتصح المسلمون بذلك. وكان كلما زار المدينة وحصل بينه وبينه لقاء لآل جهدا في النصيحة له فيما آخذه عليه، فرأيت في لقائين أو ثلاثة على خلاف ما كنت أعتقد فيه. يبقى في لقائين أو ثلاثة ادخر ذلك، جمع الأخطاء، كلمه. هذه طريقة الشيخ ربيع، هذه طريقة الشيخ ربيع، أنه يجمع هذه الأخطاء ويكلم وينصح ويبين. اللقائين طبعا لقاء واللقائين ليس في يومين متتاليين، وإنما هذا بينهما مدد، فيحصل من التناصح ما يحصل، لأن كسب هذا الرجل أفضل وأولى. لكن إذا اتسع الخرق على الراقع فلا سبيل إلا البتر. فرأيت في لقائين أو ثلاثة على خلاف ما كنت أعتقد فيه، رأيت يدافع عن جماعة التبليغ والإخوان المسلمين بالباطل، وهذا المنح الجديد لا يتمشى مع المنهج السلفي ولا مع مواقف علماء المنهج السلفي وأئمته، يعني لم يكن هذا معروفا فيه من قبل. يقول هذا المنح الجديد، أو حتى لو كان فيه لم يكن ظاهرا هذا الظهور. ففرق بين هذه الطريقة وطريقة من يجرح بغير جارح، أو يجرح بالنوايا، أو يجرح بالافتراءات والأكاذيب. فما قال الشيخ ربيع هذا يا أخواني، يقول جمعت الأخطاء الموجودة بالفعل. جمعت يعني ماذا؟ يعني مقطع هذا وكلام هذا ونص هنا في هذا الكتاب على كذا، هذا هو التجميع، ليس الظن وليس الافتراء وليس العلو على الناس وليس السب والشتم وليس الطريقة التي ما عرفها السلف ولا عرفها العلماء من التطاول، حتى إن الإنسان لا يستحي أن يعيد مثل هذه الألفاظ التي تخرج من بعض من يزعم علم الجرح والتعديل. لم تكن هذه طريقة العلماء رحمهم الله تعالى. وأنت ستنظر هل يصف هنا عبد الرحمن عبد الخالق في وقت من الأوقات أو في صفحة من الصفحات، هل يا ترى سيصفه بالرأس الكبير أو بالذراع القصير أو بكذا أو كذا؟ هل يا ترى سيحصل هذا فضلا عن أشياء كثيرة؟ ليس هذا من طريقة العلماء، بل هذه طريقة الضعفاء. طريقة الأقوياء هي التركيز على الملاحظات العلمية والرد عليها، هذه طريقة العلماء وطريقة الأقوياء. أما الذي ما عنده شيء يريد أن ينحت شيئا، فمن ينحت كذبا وزورا ثم يحاكم إليه، أو ينحت سوء ظن ثم يحاكم إليه، أو يخترع قاعدة سلفية ثم يحاكم إليها، أو يخترع شيئا ماضيا تاب منه الشخص ثم يحاسب عليه، هذه ليست ديانة. أعلى الناس ديانة إخواني من يقوم بالجرح والتعديل، ولهذا ما يقوم الجرح والتعديل إلا جهابذة الأمة، خلاصة الأمة، عصارة العلم. لأن الجرح والتعديل يحتاج إلى معرفة الصراط المستقيم، ومعرفة ما يعارض هذا الصراط المستقيم، ومعرفة الشروط وانتفاء الموانع وبذل النصح، خلاصة البشر. ولهذا من الذين عرفوا بالجرح والتعديل في الأمة؟ خلص الناس يا أخوان، أحمد، أبو زرعة، أبو حاتم، العلماء الأبذال هم الذين عرفوا بالجرح والتعديل مع الديانة العظيمة في هذا. فما وجد أحد من السلف تطاول ولا افترى ولا كذب، وإنما طريقة العلماء يجمع الأخطاء وينصح إن كان هناك باب للنصح. فأريت في مرة من المرات بطاقات جمعتها للرد على كتابه الشورى في الإسلام، فأبدى شيئا من التفاهم، يعني وضعت له بطاقات في كتابي في الرد على كتابه الشورى وكذا وكذا، فأبدى شيئا من التفاهم، وقلت له إنني أستأني بك، يعني أتأخر ظنا مني أنك سترجع إلى الحق، وأتشاغل عنك بالرد على الغزالي وأبي غدة وأمثالهما، فأظن أن ذلك أعجبه. قال أنا سأرد عليك ولكن أنا بتأخر، عسى أن ترجع وأنا أرد الآن على الغزالي وأرد على أبي غدة وكذا. سبحان الله، فهذا هو الذي يتعين على من يتكلم في الجرح والتعديل، لا من يكذب على عباد الله ويكذب على خلق الله ويفتري كذا بالنزول، أو يدعي أنه نصح ولم يتكلم قط. سبحان الله العظيم، كيف ينصح الكذاب؟ الكذاب ينصح نفسه. ثم أريت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر فيه أن التحذير من أهل البدع واجب المتفق المسلمين، فلما وقف عليه قال صحيح إن التحذير من أهل البدع واجب، فأعطاني كلامه هذا أملا في التزام منهج السلفي في هذا الباب. وقلت له في بيت أخي في القبلتين بالمدينة إنني أحذر أو أحذر من كتابك هذا، أعني مشروعية العمل الجماعي. فقال لماذا؟ فقلت لأنه على خلاف منهج السلف. واستمرت متوقفا عن الرد عليه سنوات حرصا على جمع الكلمة ومراعاة للأخوة في الكويت أو للأخوة في الكويت من المنتمين المنهج السلفي، وخاصة من أعرفه من طلبة الجامعة الإسلامية. وكنت أتصور أن هذه المواقف الأخوية أنفع وأجدى من كتابة الردود، مع أن بعض الشباب السلفي كان يرى أنه يتعين الرد على عبد الرحمن، فأبدي لهم وجهة نظري في إحجام عن الرد عليه، فمنهم من يقتنع ومنهم من لا يقتنع إلى عام 15 بعد 1400، حينما وجه أحد شباب الكويت سؤالا إلى بعض المشايخ من هيئة كبار العلماء عن بعض زلات عبد الرحمن عبد الخالق، وصدرت منهم إجابات قوية رادعة لعبد الرحمن، ثم ما تلا ذلك من ردود الفعل من عبد الرحمن وبعض تلاميذه من هجوم ظالم وطعن قبيح وتوسيع دائرة الخلاف والبعد عن المنهج السلفي الواضح، من مثل كتاب الشيجي خطوط عريضة لأصول الأدعياء السلفية الجديدة الذي وضع فيه 30 أصلا يطعن بها في السلفيين ظلما وبغيا، ثم مغالاة عبد الرحمن في شخصه وإبراز جهوده والتفاخر بها، ومغالاة كبار تلاميذه فيه وفي جهوده التي توهم الناس أن هذه الجهود ما كانت إلا سلفية وللسلفي، ثم التهويل من الأخطاء والاستخفاف بها، والطعن الشديد لا لمن أظهر بعض أخطائه، بل وسعوا دائرة الطعن وبلغوا في الحط والتشويه لأناس لا ناقة لهم ولا جمل في إظهار ما ظهر من أخطائه لغير ذلك من المغالطات السياسية في إظهار المبطل محقا وعظيما، والمحق أنه ظالم كاذب، إلى آخر الطعون والمغالطات التي لا تصدر ممن يخشى الله ويراقبه. فدفعني ذلك إلى شيء من الجد في قراءة بعض كتب عبد الرحمن والاستماع إلى بعض أسرته. فالإنسان يا أخواني قد يسكت عن الشخص فترة، إما أنه لا يعلم بأخطائي أو أخطأ بالنسبة له فيما يظهر له أنها ليست تستدعي شق صف، ثم بعد ذلك إذا ظهرت أمارات تستدعي الوقوف عند كتب الشخص أو عند معالم منهجه أو كذا، فإنه يزداد قراءة له واطلاعا حتى لا يكون ظالما إذا تكلم فيه، ثم بعد ذلك يأتي الكلام فيه. ولهذا لا يقال لماذا لا ترد على فلان أو لماذا سكت عن فلان. متى يتوجه اللوم في هذا الباب يا أخواني؟ يتوجه اللوم إن رددت على فلان، إذا رد عليك وصار منهجا لك، بمعنى أن هذه طبيعتك، هذا حالك، ما ترد إلا على من رد عليك، هذه واحدة. الثانية أن تترك مماثلا له دون الرد عليه. انتبهوا بارك الله فيكم، لأن من الشبه أن يقال لماذا لم يرد فلان مثلا إلا لما رد عليه؟ قد لا يرد فلان فعلا على فلان إلا لما رد عليه، لكن واحد هذا منهجه أو يرد على الناس كلهم مع عدم ردهم عليه. فإذا رأينا أن حال الشخص يرد على الجميع، على من أخطأ وانحرف عن السنة ولو لم يرد عليه، برأناه من التهم. الأمر الثاني أن أخطاء هذا قد لا تكون معلومة بالنسبة للشخص أو لا تستدعي الرد، ثم لما يظهر منه ذلك ويطلع الإنسان ويتبحر ويجد ردودا تستدعي ذلك فإنه يرد. لكن لو قلنا هذا ما رد إلا لأنه رد عليه، نعم هذا يكون عيبا لو تتبعت حال الشخص فوجدته فعلا لا يرد إلا على من رد عليه، أو يكون هناك إنسان معلوم البدعة والطلبة، رد على فلان ويسكت، طالما أن فلان يقول ده ترسانة، ده عالم، ده بحر كذا وكذا إلى آخره، أول ما يقول كلمة فيه يأتي الرد المباشر، يبقى هذا فعلا ليس من منهجي السلف. لكن نعم أنا قد أرد الآن على من رد علي، لكن ليس لأنني لا أرد إلا على من رد علي، لأن فلانا لما رد علي استدعى تبرئة، ولما رد علي استدعى توسعا حتى أرد عليه ردا علميا، وإلا فالسب هذا سهل، لو كان السب خلاص يلا هات من تحت أقدامك واعطي 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 وهكذا، لكن ما هكذا تكون الديانة ولا التقوى. فقد تصبر على الإنسان سنين. أما إذا كان الدافع رد على شخص أنه رد عليك للانتقام لنفسك، فبئس ما صنعت وبئس ما فعلت، وإنك عند الله عز وجل لمن قاتل ليقال فلان مقاتل، ولمن تعلم ليقال فلان عالم. لهذا ردود الأفعال والقضايا الشخصية حينما تتحول إلى قضايا في الردود فبئس هذا القصد، وليس هذا من شأن أهل السنة والجماعة. واحد يقول لك مثلا يقول لك فيك بالأمس فلان هذا رأس حربة أهل السنة والجماعة، واليوم يقول مثلا فلان هذا مبتدع. طب لما يا رجل أنت مدحت وقلت رأس حربة يعني جهود كبيرة؟ قال أنا مدحت الجهد ولم أمدح الشخص، إذن أنت كذاب، يعني رد ردا علميا ردا صحيحا. هل أنت كنت تمدح الشخص تمدح الجهد فعلا ولم تمدح الشخص، أو كنت تمدح الشخص؟ فإن وصف رأس حربة أهل السنة ليس مدحا للجهد، إنما مدح حن للمنهج نفسه، ولا ليس رأس حربة خلاص، ليس فلان يتعب نفسه وخلاص. ومن قال لك تمدح جهد المبتدع؟ لو سلمنا جدلا، من الذي قال لك تمدح جهد المبتدع؟ ولماذا سكت على جهد مبتدع؟ أيمدح يا أخواني مبتدع ينشر بدعته في كل مكان؟ أيمدح مبتدع تتمنى أنت بنفسك أن تكون نصفه وأن تكون على ضربه على طريقته؟ إذن هذا الأمر فيه التناقض، واحد، اثنين فيه الكذب، ثلاثة فيه الشهوة في الرد، لكن حينما يرد عليك وقد كنت أيضا يحال عليك لما ظهر كذبك وتيقن منه، أنت قلت كيت وكيت حصل ما حصل، إذن أنت كذاب فيحذر من كذبك، ثم خالفت منهج السلف في قضية وقضايا فرد عليك بالأدب. يبقى ليس كل من إذا رد رد عليه إذا رد عليه رد يكون مذموما، إنما يكون واحد إذا عرف هذا المنهج وسبر وأن هذا المنهج فعلا أن هذا هو المنهج القائم. اثنين، أن هذا الرد للتشهي بلا دليل، ما في دليل إنما فقط، فلما رد علي مثلا صرت بقى أتي بأمور، قد كان يوما ما مع الحزبيين، قد مثلا يوما ما قلت كذا، طيب أنا أنت قبلت، قد كان يوما ما في قناة، طيب أنت قبلت بعد القناة، ها؟ أنا مع شخص الآن وقد قبلته كأخ لي سنوات بعدما كان في القناة مثلا، يعني إذا لا يصح حال الرد عليه بعد ذلك نقول كان في القناة لأنه رد علي. تقصد كان في القناة أنه مع أهل البدع إذا ينتقد عليه، طيب وأنت كنت مع أهل البدع أيضا فينتقد ذلك عليك لأنك كيف عاملت رجلا كان في قنوات مع أهل البدع. لكن حينما تمدح شخصا لأن ترك القنوات مثلا هجرا لأهل البدع والأهواء فعددت ذلك من حسناته، فلما وقع الخلاف عدت تمحو تلك الحسنات لتكون سيئات، نقول لك خلاص انتهت المسألة، هات موضع النزال، لأن هذا لو كان موضع النزال لاستدعى ردا منذ يومها. اثنين، استدعى نصحا لا سيما والشخص طيلة حياته يتبرأ، طيلة تركه يتبرأ. فإذا لا يقال الشيخ هنا مثلا لماذا تأخر في رضا عبد الرحمن عبد الخالق، لماذا كذا لماذا كذا، مصالح يرى كذا، يرى تجميع، يرى أنه يأتي بالنصح، أبدى تفاهما، فلما حصل هذا صار يجمع لعبد الرحمن وما كان يقرأ له. انتبهتوا إخواني بارك الله فيكم، لأن انتبهوا للتشكيكات في مثل هذه الأشياء، لابد نسير على طريقة أهل العلم. وكما قلت لك كثيرا إذا ثبت سقوط الرجل بكذباته وسرقاته ومحاباته بالصلح والتعديل فذلك لا يصلح أن يكون رائدا في الباب، ما يصلح. لو تسألني أنا الآن مثلا أنت درست عند فلان وأقول لك لا ما درست، وأنا قد أخبرتك من قبل أني درست وهذا معلوم معروف، كيف تجلس عندي؟ تجلس أمام كذاب. كيف تتدين أصلا بهذا الجلوس؟ كيف يا أخي يدخل كلامي في قلبي وأنا أتكلم عن الصدق تقول في نفسك هذا كذاب، كيف أتكلم عن الصدق وأنا أتكلم عن تقوى الله والخوف والمراقبة وعن منبر وأحترق وأبكي ربما، كيف هذا رجل أصلا يكذب؟ كيف يتكلم؟ كيف تطوعه الكلمات أصلا؟ كيف تطوعه الدموع؟ ألا نصح نفسه أولا؟ ألا رجع إلى نفسه أولا؟ فهدبها وأدبها ورباها. وأكثر يا أخواني الناس اليوم في الجرح والتعديل إنما هي مسائل جاملني وأجاملك، إنما هي مسائل أسكت، إنما هي مسائل مواقف شخصية، فلان مواقف معي إذن أنا ما أقف معه، فلان كذا إذن أنا كذا. يا أخي لا، هذا دين يتدين الإنسان ربه سبحانه وتعالى به، هذا دين لابد أن يظهر وأن يبين، هذا دين. رد على من شئ، رد على ابن باز يا أخي إن كان ابن باز أخطأ ولا يعيبك هذا، رد على من شئت إذا كان هذا بحق وبعلم، ويستطيع الإنسان يا أخواني يتراجع عن عبارة مثلا، لكن نراها دينا؟ والله لو اعتقدناها دينا نتراجع عن 100 عبارة، لكن نراها أن من الدين أن يظهر هذا البيان، فإن العلماء أظهروا وبينوا، والمسألة ليست هي عبارة ترجع، طب ما انت رجعت عن كثير من أشياء. بمعنى ايه يعني رجعت؟ انت كنت يقول مع حزبين. طب ما انت تبرأت. طيب نفع التبرؤ؟ نفع؟ ما نفع. يطالبونك بالتبرؤ، واذا تبرأت دبلوماسي سياسي ما في فائدة. ليست المسألة هذا، بل المسألة هي اصطياد في الماء العكر، ولا يصلح هذا كما قلت لكم مع حتى أعدى أعداء الدين أن تتصيد له ما لم تتدين الله عز وجل به. فأنا أستطيع أن أرد عن شيخ ربيع لو كنت مغرضا، أرد عن شيخ ربيع وأقول أنت فعلت وفعلت 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 وما يصلح هذا، كيف تتأخر أنت، ماذا تنتظر إلى آخره. لكن العالم له اجتهاده، لأن هذا محل اجتهاد. ولهذا أنا ما ألوم أخي أن أرد على واحد اليوم وأنا أتأخر شهر مثلا، ما ألومه ولا يلومني. هو قال ماذا واعتقد وتدين بهذا، لو ثابت لديه أن هذا الحال يقتضي الرد، وأنا ما ثبت إليه عندي أن هذا الحال يقتضي الرد. هو رد بطريقة معينة وأنا رددت بطريقة أخرى معينة. أنا رأيت أن أقول الدكتور عبد الرحمن عبد الخالق وأنت تقول عبد الرحمن عبد الخالق، هتقول الشيخ ربيع يقول هنا عبد الرحمن عبد الخالق ويقول على الغلاف الدكتور مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. لا تقف عند هذه الأشياء، لا تقف، بارك الله فيك، لا تجعل علم الجرح والتعديل. قال الشيخ كرتت والفوزان رد على البوط، الدكتور البوطي، البوطي الصوف المحترق مثلا يعني. وقد أنكر عليك أنا يا من أقول الدكتور، قد أنكر عليك أن تقول أنت الدكتور. إذن هي مسائل قد تكون محل نظر واجتهاد من شخص إلى شخص، من مسألة إلى مسألة، من حال إلى حال. فليس هذا هو موضع ماذا؟ ليس هذا هو موضع الإنكار أو موضع إخراج من السنة أو من عدم أو عدم إخراج من السنة. فرأيت وسمعت ما تشيب له النواصي. هذا جديد بقى. هذا جديد على الشيخ، مثل ما كان جديدا على شيخ الألباني أن يسمع كل هذه الملاحظات في سيرة قطب حينها قال هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروع، ومن قبل ما قالها. حينما صار جديدا على الشيخ ابن باز لما أطلع على هذا، فقال رجل تمزق كتبه ولم يقل هذا من قبل. حين قال في التبليغ من 72 فرقة ولم يقل هذا من قبل. فرأيت وسمعت ما تشيب له النواصي من تجنيه على السلفين وتشويه السلفية نفسها ودفاع عن أهل الباطل، فحصلت لي قناعة بأنه لابد من مؤاخذة الظالم بظلمه وإيقافه عند حده، وأن السكوت عن ذلك فيه ضرر مؤكد على الشباب السلفي وتغرير بهم وضرر على الدعوة السلفية نفسه، وهذا من حراسة الدين. فقمت بتسجيل ما وقفت عليه من أخطاء عبد الرحمن ومناقشته فيه بأسلوب دون ما يستحق، بعد أن أعذرنا إلى الله ثم إليه ولكل من يعطف عليه أو يتعاطف معه. وباب النقد مفتوح وكل عاقل يرى ذلك، ومنهم عبد الرحمن عبد الخالق. أقول كما أشرت سابقا مما دفعني إلى مناقشة الشيخ عبد الرحمن ما قرأته من كتابي تنبيهات وتعقبات، ومن شريطي كشف الشبهات، ومن كتاب كلمة حق في العالم السلفي عبد الرحمن عبد الخالق من مغالطات ومبالغات في الرفع من شأن عبد الرحمن عبد الخالق، ثم المبالغة في إهانة السلفيين وتشويهين بأساليب سياسية إعلامية رهيبة لا تصدر إلا من غارق في السياسة العصرية الآثمة. فلأعطك نماذج من هذه الأساليب السياسية الإعلامية يقول رئيس مجلس الإدارة في جمعية إحياء التراث خالد بن سلطان بن عيسى، والجمعية تقدم هذه الرسالة إلى طلاب العلم إنما تقدمها لتكون نموذجا يحتذى في النقد والنصيحة والتعرف على لغة الخطاب السامي بين العلماء وطلاب العلم. ثم يقول كما ضرب شيخنا الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق المثل الرائع في الرجوع إلى الحق والاعتراف بفضل العلماء والآباء والمربين برغم مكانته العلمية وفضله على شباب الأمة عامة وشباب الكويت خاصة، ويكفي فخر أن يستدرك عليه سماحة والدنا الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز هذه المسائل، كفيه فخرا يكفيه فخرا أن يستدرك عليه ابن باز. هذه المسائل الستة، وهو الذي له من الإصدارات والمحاضرات والدروس الآلاف والكتب العشرات. يقول الشيخ ربيع في الحاشية: وعلى هذا فمن أراد شيئا نفخر به فليطعن في علماء المنهج السلفي حتى يحظى برد الشيخ ابن باز ليعظم في أعين الناس ويفخر بذلك الرد. وقد ذكر عبد الرحمن مثل الكلام هذا في هذا الكتاب، ولا يخفى على الفاطن أن هذا أسلوب مصطنع، وهذا الإطراء لا يرضاه الشيخ ابن باز ولا غيره من أهل المنهج السلفي. يقول: والكتب العشرات وهي رسائل، يعلق الشيخ يقول: وهي رسائل صغيرة أكثرها حوى أخطاء كبيرة، ثم هي في الغالب تخلو من التوثيق العلمي. ثم قال الشيخ: والتي تناول فيها خلال 30 عاما الدعوة إلى منهج السلف شرحا وتحليلا وقعد أصولا وقواعد في فقه الدعوة والسياسة الشرعية وفق الكتاب والسنة، وله السبق في ذلك من بين أئمة وعلماء الدعوة السلفية من المعاصرين. هذا الذي يقوله من يمدح عبد الرحمن عبد الخالق. وهذا الكلام فيه مبالغة شديدة في المدح، قصم بها خالد ظهر شيخه مع مخالفته الواقع، فأخطاء عبد الرحمن كثيرة وخطيرة، وليست مؤلفاته كلها ولا جلها في إطار المنهج السلفي. قال الشيخ عبد الرحمن في مقدمة كتاب تنبيهات وتعقبات شكر فيها الشيخ ابن باز وأثنى عليه، ثم قال: غير أنه قد قامت مجموعات أخرى من الذين اتخذوا لهم منهجا في جمع ما يظنونه من أخطاء. علق الشيخ: لم يتخذوا منهجا، وإنما وجدوا منهجا واضحا لسادة الأمة في قمع البدع وأهلها، فصاروا عليه وشد عنه عبد الرحمن، ثم حارب من يسير عليه أشد أنواع الحرب التخذيلي. يعني يقول: لم يتخذ منهجا، لأن اتخاذ المنهج معناه شهادة على المنهج بأنه جديد، لا، هم تبعوا منهجا. لكل عالم أو داعية أو طالب علم، طبعا هذا الكلام فيه مبالغة عظيمة، يقول الشيخ: لا يستطيع عبد الرحمن إثباتها، بل هم لم يتكلموا على أحد من علماء السنة، وأهل البدع وأتباعهم ليسوا من أهل العلم، ونشرها بين الناس من أجل تنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، وسموا منهجهم هذا منهج أهل السنة في نقد الرجال. هذا كلام عبد الرحمن عبد الخالق. وبالرغم من أن هؤلاء اجتهدوا منذ نحو 7 سنوات تقريبا في جمع ما يظنون من خطأ لي، وفرغوا مجموعات من طلاب العلم لهذا الغرض، تراجع مئات بل آلاف الأشرطة. طبعا يقول هذه مبالغة عظيمة. وجميع ما كتبت من رسائل ومقالات إلا أنهم بحمد الله لم يظفروا بما يبتغون من خطأ في عقيدة أو انحراف في منهجه، ولكنهم مع ذلك دفعوا بما يظنون من أخطاء لي إلى جمع من المشايخ من أجل التأليب والتشويه وإفساد ذات البين. فهذا فيه من الظلم والتهم ما لا يصدر من سلفي، وفيه من الإرهاب والتخويف لأتباع المنهج السلفي من نقد أهل البدع والضلال ما رأيته، وفيه ما يدفع من يغلو في تقرير عبد الرحمن وأمثاله من محترف السياسة إلى احتقار منهج السلف في نقد أهل البدع وجرحهم والتحذير منهم ما فيه، وفيه خروج عن العدل والإنصاف وخروج عن أدب النقد. فالذي وجه الأسئلة للمشايخ شخص واحد في مسألتين أو ثلاث من زلات عبد الرحمن فالذي وجه الأسئلة للمشايخ شخص واحد في مسألتين أو ثلاث من زلات عبد الرحمن فلو كان عبد الرحمن منصفا لشكر هذا السائل وحسم باب الفتنة، ولكن الرجل يرى نفسه فوق مستوى النقد ويرى أن له الحق في طعن السلفيين وتشويهم طول حياته في كثير من كتبه وفي بعض أشرطته، ثم ما عليهم إلا الاستخذاء أمامه والسكوت الذليل الخانع له، إذن فلا بد من إهانتهم وردعهم، ولو كان الذي تعرض للسؤال عن خطأين من أخطائه شاب صغير، إذن فلا بد من إهانتهم وردعهم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.